الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، مرت الإشارة إلى أن عنوان الاجتهاد لم يرد يعني في الأدلة النقلية، ولا هو أيضا مأخوذ في كعنوان على إتحال في موضوع السيرة العقلائية وما شابه ذلك، وإنما الوارد عنوان الفقيه، عنوان العالم، عنوان العارف بالأحكام وما أشبه ذلك. ولكن جرى الإصطلاح على الاستعاضة عن هذه العناوين بعنوان الاجتهاد والمجتهد، وإن كان عليه حال الأولى المحافظة على نفس العناوين الواردة في أدلة الأحكام، أحكام لجواز العمل بالاستنباط أو لتقليد ورجوع الغير إليه أو لنفوذ قضاء أو أحكامه. الأولى الحفاظ على نفس العناوين، ذاك العلام على الاتحال عموما عند البحث في هذه الآثار يبحثون عن تلك العناوين ومدى مؤدياتها ومعانيها، ولكن على الاتحال كاصطلاح جرى الاستعاضة بهذا العنوان عن تلك العناوين، يعني لما هو مقرر حتى عند العامة في هذا الباب جعله على الاتحال أنصب للبحث في كل المقامين. مع أن الاصطلاح في الحقيقة أيضا الواقع عند الأعلام على هذا العنوان استعاضة عن تلك العناوين، أيضا قد جرى الديدا على التغاير بينه وبين عنوان الفقيه. هو العارف الأحكام وما شبه ذلك، بحيث جعل أن المراد من الاجتهاد أو المجتهد، مثلا إذا أردنا من الاجتهاد المجتهد، يراد منه الملكة. الملكة وإن لم تكن وإن لم تفعل أو وإن لم تكن مفعلة، بخلاف المراد من الفقيه. المراد من الفقيه سواء بحسب ما له من معنى الوارد في الأدلة أو بحسب حتى الاصطلاح الجاري في عنوان الفقيه، هو الذي فعل ملكة الاجتهاد كاصطلاح وديدا جاري في الاستعمال تقريبا، هذا هو الجاري الوارد. فعلى كل، فحتى من حيث الاصطلاح إلى حد ما في نوع من التغاير في الاستعمال. وعموما بغض النظر عن هذا الإلفات ومضافا إلى الإلفات الآخر الذي ألفتنا إليه، وهو أن حتى حقيقة عملية الاستنباط تختلف عند الإمامية منها عند المذاهب الإسلامية الأخرى. المذاهب الإسلامية الأخرى عبارة عن تكوين نوع من الرأي ليس متمحضا في الطريقية، بينما الاجتهاد عند الإمامية هو عبارة عن استطراق محض يعمل فيه النظر والرأي والملك وما شابه ذلك، ولكن بغاية الاستطراق المحض. ولكن هذه الاستطراق يريد المحض يراد له خبروية، هذا الاستنتاج والاستطراق، فهو يعتمد على إتحال آلية الفهم كما هي في أدلة آثار الاجتهاد لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طبعا التفقه الفهم. عموما ندخل الآن في التعريف. التعريف للاجتهاد أو الفقاهة متقارب إلى حد ما مع تعريف علم الفقه ومع تعريف علم الأصول، نظرا خب لارتباط هذين العلمين بنفس عملية الاجتهاد والاستنباط، وبالأحرى الإلمام بهذين العلمين هما اللذان يؤهلان الاستنباط والاجتهاد. ولذلك ذكر في تعريف الاجتهاد أنه عملية استنباط الحكم الشرعي من أدلتها التفصيلية. والاستنباط يعني كما هو الاصطلاح الجاري عند الإعلام عبارة عن استكشاف. الاستنباط عبارة عن استكشاف. بعضهم أضاف أو تحصيل الوظيفة العملية، باعتبار قد لا يكون استنباط الحكم الواقعي استكشافه، وأنه مجرد العمل ب وإنما مجرد العمل بالوظيفة والحكم الوظيفي الظاهري الشرعي. فليس من الضروري أن يكون هناك استكشاف. لذا المرحوم صاحب الكفاية ذكر عبارة جامعة، هو الاستنباط عبارة عن تحصيل الحجة الشرعية على الحكم الشرعي. طبعا قد يشكل البعض على هذا التعريف اللي توخى صاحب الكفاية، أن أخوي يدخل المقلد، المقلد هم يحصل حجة شرعية على الحكم الشرعي. فلابد يعني يراد من ذلك هو عمل الاجتهاد. عمل الاجتهاد طبعا تارة الاجتهاد يراد منه العمل، يعني نفس عملية الاجتهاد. ثالثا يراد من الاجتهاد كصفة. والأعلام لذلك بعضهم قال هل نعرفه كملكة أو نعرفه كعمل وفعل. هذا الترديد في الواقع يرجع إلى موضوع الآثار، ما هو، هل هو كصفة أو هو كعمل وفعل. شبيه هذا الترديد يسمى مثال يسير في باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة بعض الشرائط يردد فيها أنها صفة أو عمل. مثلا كون الإمام صحيح مجيد للقراءة، مجيد للقراءة صفة لو فعل. يحسن القراءة صفة أو فعل. إن كانت كصفة خوب أنا صليت وراء من يحسن القراءة، لكن هو خطأ في الحمد في القراءة في السورة، لن يكون هناك كثير إشكال. أما إن كان المراد كفعل، لا لابد يعني في نفس الصلاة اللي أصليها خلفه عملا يحسن القراءة، لو اشتبه أو غفل مثلا سوف يخل بمثلا صحة الجماعة أو ما شابه ذلك، أو لأقل في تحمل عن المأموم أو ما شابه ذلك، أو لو صلى خلف من لا يحسن القراءة لكنه فجأة أحسن القراءة، أفرض مثلا في الصلاة الصحيحة. فهي صفة لو فعل، فرق طبعا بين أن تكون صفة وأن تكون فعل. ولكن على أي حال وارد في الأدلة كما سيأتي الاجتهاد والفقه والفقاهة كصفة وكفعل كليهما، كصفة وكفعل كليهما، وبالذات الصفة ملحوظة يعني كما سيأتي. فبالتالي إذا فسرت الاجتهاد أو الفقهاء ليس إذن فقط بأنه تحصيل كعمل تحصيل حجة على الحكم الشرعي، بل يفسر بماذا؟ ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. خب هذه الملكة ما يندرج فيها التقليد باعتبار ملكة علمية، ملكة علمية يعني إذا نراد بها الحجة ملكة اجتهادية، ملكة يقتدر بها، أو بعضهم فسر الاجتهاد بتحصيل الحجة كعمل. ولكن الصحيح أنه حتى لو يفسر الاجتهاد كعمل لابد أن يقيد بأنه منبثق أو منبعث من الملكة، فيقال تحصيل الحكم الشرعي أو تحصيل الحجة الشرعية عن ملكتين، ليس فقط يقال ماذا؟ يقال تحصيل كعمل، بل تحصيل الحجة الشرعية عن ملكة. خب على حال هذا إجمال تعريف الاجتهاد كما يذكرون أو الفقهاء. في زيادة أو في توضيح آخر نذكر في تعريف الاجتهاد. إذن الآن عدة نقاط بعبارة أخرى غير النقاط المقدمية التي ذكرناها في الإلفات للاجتهاد، نقطتين في التعريف أيضا ذكرنا الآن تقريبا نقطتين، نقطة أنه ملكة أو عمل، نقطة ثانية أنه بالتالي تحصيل حجة وليس صرف استكشاف. في نقطة ثالثة دي نضيفها زائدة في التعريف، يعني غير النقاطتين المقدمتين والنقطتين المتنيتين كنقاط أربع. نقطة ثالثة أو خامسة بمعنى في الاجتهاد نضيفها الاستنباط في تعريف علم الفقه أو في تعريف علم أصول الفقه الدارج في اصطلاح الأعلام في علم الأصول وعلم الفقه عبارة عن الاستكشاف والاستطراق، ولكن بتوسط اكتشاف أن علم أصول الفقه وحتى علم الفقه علم أصول الفقه وعلم الفقه يشتمل على هذا نفس العلم، يشتمل على قسم آخر، نستطيع أن نقول علم آخر، يعني نفس العلم قد يشتمل على علوم، يشتمل على علم آخر أو على قسم آخر، يعني ما ذكره الأعلام من تقسيم أصول الفقه إلى مباحث الدلالة ومباحث الحجج، يعني الدلالة يعني دلالة تصورية، الحجج يعني دلالة تصديقية، مثل علم المنطق تقريبا، وإذاك منطق العلوم الدينية هو علم الأصول الفقه منطق المعرفة الدينية. هذا التقسيم الذي ذكره الأعلام مباحث الدلالة مباحث الحجج تصور وتصديق، هذا في الحقيقة مجموعان هو قسم أول من علم الأصول، هناك قسم ثاني في علم الأصول، قسم ثاني مبثوث في مباحث الدلالة ومبثوث في مباحث الحجج، وقد التفت إليه جملة من الأعلام بس لكن لم يبلوروا، يعني أوجرت خطوات بلورة تدريجية إلى أن انتهينا نحن إلى هذه البلورة. مثلا ميزان النائين التفت إلى أن علم الأصول فيه مبادئ أحكامية، خب مبادئ أحكامية ترتبط بمتن الحكم، هذه لا دلالة ولا حجج. المرحوم الاصفهاني الكمباني التفت إلى أن هناك مباحث الحكم العقلي والاستلزامات العقلية، هذه ليست قضية استكشاف، هي نفس متن منظومة الأحكام العقلية التي ترتبط بالأحكام الشرعية. بعبارة أخرى الآن بولوير ونقح وحرر أن هناك علم يسمى علم أصول القانون، هذا علم أصول القانون هو أحد جزئي علم الأصول. علم أصول القانون علم لا يرتبط ببحث الاستكشاف والدلالة، يعني لا الدلالة التصورية ولا الدلالة ماذا التصديقية، لا الدلالة التصورية ولا الدلالة التصديقية، يعني لا المباحث الألفاظ ولا مباحث الحجج، بل علم يرتبط بنفس متن الحكم الشرعي، متن الحكم ومتن القانون وكيفية تفرع طبقات القانون والتقنين عن بعضها البعض، أو ليس فقط كيفية تفرع وتوالد وتوليد وتشجر وتشجير وتفريع الأحكام وطبقات الأحكام عن بعضها البعض، بل كيفية الترابط البنيوي الماهوي العضوي للأحكام مع بعضها البعض. يعني هذا الترابط قد يكون ترابط طولي امتدادي لو طبقات القانون تتولد من بعضها البعض، وقد يكون الترابط عرضي بنيوي ماهوي. وبعبارة جامعة، منظومة القانون كهرم فيه لحاظ طبقي عرضي أو فيه لحاظ طبقات طولية امتدادية، كيفية الترابط والتناسب بين الأحكام هذا في الواقع العلم الباحث عنه هو علم أصول القانون، له أحد جزئي علم الأصول، وهذا مباحثه منتشرة في الألفاظ ومنتشرة في الحجج بكثرة، والتي قد ربما تسمى بالمبادئ الأحكامية أو الاستلزامات العقلية أو ما شابه ذلك. مثلا الجمع بين حكم سنخ حقيقة الحكم الظاهري، هذا ما ليس له ربط بالاستطراق، هي له ربط باستكشاف نفس حقيقة الحكم، ماهية الحكم، سنخ الحكم الواقعي فرق عن الحكم الظاهري، كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ليس له ربط بالاستكشاف والاستطراق، يؤثر على الاستطراق والاستكشاف، يؤثر يضفي بظلاله على الاستكشاف والاستطراق، صح، لكن هو في نفسه ليس بحث في الاستكشاف والاستطراق، هو في نفسه بحث في ما هوي هويتي، في نفس ماهية الحكم الظاهري والحكم الواقعي. أو مثلا كذلك بعد البحث في حقيقة القطع ما هي، ما لي ربط بحكم ظاهري واقعي، يعني نفس بعض الحين تبحث نفس الطريق ما هو ماهيته، هذا ليس لي ربط في نفس ابتداء بالذات مطابقة بالاستطراق، هو بحث في أصول القانون، لأن أصول القانون كما لا يخفى عليكم ليس ترتبط بالأحكام الواقعية حتى بالأحكام الظاهرية، كيف تتفرع عن بعضها البعض الأحكام الظاهرية، كيف تترابط مع بعضها البعض طولا وعرضا، ارتباط الأحكام سواء ظاهرية أو واقعية مع بعضها البعض طولا عرضا، هذا بحث في أصول القانون، هو نفسه بحث في أصول القانون. فالاستكشاف أو الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية مترتبة بعدين. مباحث اجتماع الأمر والنهي كل بحث ليس استطراق، فقط هو تمامه بحث قد يعبر عن العلام بالمبادئ الأحكامية، لكن هو أو الاستلزامات العقلية غير المستقلة، ولا الأحكام العقلية غير المستقلة، ولكن حقيقة هذا لون من ألوان هذه المباحث، ولكن حقيقة هذه المباحث هو علم، هو البحث في علم أصول القانون، أصل كيف يتفرع عنه يتشعب عنه ويرتبط بأصول أخرى، اجتماع الأمر والنهي، مبحث الضد، مبحث مقدمة الواجب برمته، مبحث طويل عريض خطير مهم، أقسام الوجوب أقسام الواجب كذا، حنفس الوجوب التعييني حقيقته كيف، وجوب التخييري حقيقته كيف، الوجوب الكفاية حقيقته كيف، الوجوب العيني حقيقته كيف، الوجوب الغيري، أقسام الوجوب، النهي فلان، النهي يقتضي الفساد، كل هذه مباحث ليست لها ربط بالدلالة التصورية أصلا، أقحمت إقحاما يعني، وليست لأي صلة بالدلالة. ثم بعد ذلك يقول النهي يدل على الفساد أو لا، كثمرة مو هي نفس البحث، أن الإطلاق يدل على وجوب التعيين أو العين أو الخير كثمرة، ولا أصل البحث هو بحث لا في النفس مثل الأحكام، مباحث معقدة جدا، مقدمة الواجب فلان كير، فكل هذه أمور على حتى مبحث المشتق في نفسه بالذات المباحث اللي فيه مو في بحوث في الدلالة، البحوث في نفس على كل في ماهية المعاني وما شابه ذلك، أو مباحث الحقيقة الشرعية موجودة غير موجودة فلان، دي مباحث على حال ترتبط بوصول قانون، على تحول الحقيقة الشرعية يرتبط بكيفية وجود جعل شرعي في وضعي باسم الصلاة، اسم الصوم ما شاء الله جعل، وإذا في جعل بالتالي حديث الرافع يشمل أو ما يشمل، على كل المباحث هذه مرتبطة بأبحاث أخرى بالاعتبار، يعني نفس الاعتبار بعبارة أخرى أي مباحث التي تبحث من أول الفاظ إلى المشتق إلى قبل الأوامر، هذه مباحث مرتبطة بالاعتبار، حقيقة الاعتبار ما هو، هاي حقيقة الاعتبار ما هو أحد ثمرات الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، هو في نفسه ليس بحث لا دلالة ولا تصورية ولا تصديقية، هو في نفسه أن النظام ومنظومة الاعتبار ما هي، يجري فيه البرهان ما يجري فيه البرهان العقلي كذا فلان، مرتبط بالتكوين غير مرتبط بالتكوين، تسمى دي مباحث الاعتبار، مباحث خطرة كلش، طبعا تضفي بضلالها حتى على بحث اجتماع الأمر والنهي، حتى على بحث الضد، حتى على بحث مباحث كثيرة، مبحث الاعتبار هذه مباحث في الواقع، إذا قلنا بأن علم الأصول جله معظمه أصول قانون وثلثه دلالة تصورية وتصديقية لم نكن مجازفين ومبالغين، إن أغلب علم الأصول ليس الاستنباط استكشاف، أغلب علم الأصول هو الاستنباط سواء امتدادي أو عرضي، فالاستنباط إذن يجب أن يصلح في علم في تعريف علم الأصول ويكون جامع لمسائل مباحث علم الأصول، وسيما القسم الأكبر المبثوث في التصور والتصديق، وهو الاستنباط معنى استخراج، الاستنباط معنى الاستخراج، الاستنباط معنى الاستخراج، على ضوء هذا المطلب طبعا هي مباحث تذكر في علم في تعريف علم الأصول في موارد أخرى وتقسيمات أخرى، هذا على التعقل ممتنع يحتاج لجهود، رأينا مباحث هي أصلا في كل المسائل ومنتشرة صارت أكثر من بحث في 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 في, في دي الغاية ما يصير أو في الغاية، تشريعات مأخوذة من بعضها البعض بس الأصول مجملة تتفصل إلى تفصيلات نيابية، تشريعات تقنينات نيابية يعني غير مسائلها القواعد العامة، المهم أن جل مباحث علم الأصول هي في الواقع جلها ليست قسم نصيف متساوي مع مباحث الدلالة التصديقية والتصوير، بل هو جل، وتلك بمثابة الثلث، وين كانت هي المعنوان وهي العنوان وهي الآخرة لعلم في التقسيم الاسم لها، ولكن في الحقيقة لا، جل مباحث علم الأصول هو مباحث علم أصول القانون، ولأنه أهم شيء مهم جدا على حال سنلسنا في صدر الخوض في أهميته ومباحثه، المهم فإذا علم الأصول لدينا وحتى علم الفقه، حتى علم الفقه لأن علم الأصول إنما أخذ عناصر مشتركة من الفقه، الاستنباط الذي يجري في الفقه أو في علم الأصول يراد منه ليس الاستنباط مع استكشاف فقط استطراق فقط، بل هو عملية استخراج، على ضوء هذه النقطة التي ذكرناها فتعريف علم الأصول إذا أردنا من هكذا استخراج استنباط، إذن استنباط يراد منه معنين ليس معنى فقط الاستكشاف والاستطراق بل معنى الاستخراج، أو حتى اصطلحنا احنا في تعريف علم الأصول أن نقول هو عملية استنباط الحكم الشرعي إذا أردنا من الاستنباط الاستكشاف، وتفريع وتشجير واستخراج الأحكام من بعضها البعض. لكن هذا تطويل بلا حاجة، المفروض نفس الاستنباط يفسر بمعنيين كاصطلاح، استخراج واستكشاف، وإن كان المعنى الأصلي لغة للاستنباط هو معنى استخراج. على ضوء هذه النكتة، حينئذ نفس عملية الفقاهة أو الفقه والاجتهاد والمجتهد سوف يكون تكوين للرأي أيضا، والفتية بعد نوع من تكوين الرأي. وبالتالي تلك النقطة التي بيناها أنها مائزة بين حقيقة الاجتهاد عند العامة وعند الخاصة، هذه النقطة سوف يتم عدم الإقرار بها، أنه حتى عند الخاصة في الحقيقة هناك تكوين للرأي أو تكوين للنتيجة. لكن لا يبقى فارق بين الاجتهاد كممارسة وعملية تمارس عند العامة والفقهاء وبين ما يمارس عند الإمامية وعند الخاصة. الفارق ما هو؟ الفارق أن هناك في استخراج النتيجة، استنباط معنى الاستخراج كأصول قانون، استخراج وتكوين النتيجة عند الخاصة وعند الإمامية يعتمد على ماذا في الحقيقة؟ يعتمد على موازين مقررة معتبرة تخالف الموازين التي ربما هم يبتنوا عليها، هم يتبنون الاستحسان، يتبنون القياس الظني، يتبنون المصالح المرسلة، يتبنون سد الذرائع، يتبنون جملة من الظنون عندنا بحسب الأدلة القرآنية والأدلة المتواترة القطعية الروائية غير معتبرة، ممنوع من العمل بها. والاستخراج الذي بنى عليه علماء الإمامية في أصول الفقه وفي الفقه، مثل بحث اجتماع الأمر والنهي، بحث الضد، بحث النهي يقتضي الفساد، بحث حقيقة القتل، دي تبتني على أدلة قطعية أدلة عقلية قطعية أو أدلة نقلية قطعية، عفوا أدلة نقلية معتبرة. أما ظنون عقلية ظنون عقلية لا يعول عليها، فهذا لا يعتمد عليه. فإذا في الاستخراج الذي يبني عليه الإمامية كاستنباط يختلف عن الاستخراج أو تكوين الرأي الذي يعتمده ويتبناه العامة، أن هناك يبتنون على موازين ظنون ما أنزل الله بها من سلطان، صيام مدى القياس بأدنى وجه وما شابه ذلك، بينما في علماء الإمامية لا يتبنون إما الدليل القطعي العقل إذا كان قطعيا حجة، وحتى قالوا بأنه غير المتوغل في النظري، بعضهم حتى بنى على هذا المبنى من الأصوليين وإن لم يوافق الإخباريين في إلغاء حجية العقل، ولكنه يعني ضيق حجية الدلالة الدليل العقلي في البديهي أو النظري القريب، أما النظري المتوغل في النظرية قد يتأمل فيه. وهذا في الواقع يرجع لأن الدليل العقلي إذا توغل في النظرية قد يكون ظني بصورة قطعي، هذا مبحث آخر على كل ذكرناه في مبحث القتل لا نريد أن نخوض فيه. المهم أن موازين ومباني الاستنتاج والاستخراج عند الإمامية تختلف عن مباني الاستنتاج عند العامة. فصح فعند الإمامية وإن كان الفقيه والمفتي والعارف بالأحكام يستخرج الأحكام، نحن نلقي إليكم بالأصول وعليكم بالتفريع، هذا التعبير من الرضا عليه السلام ليس استكشاف وليس تطبيق فقهي محض، وإن كان في موارد التطبيق الفقهي في أصول وفي تفريع، ولكن الأصح أنه يشير لنفس علم أصول القانون صلوات الله عليه، يعني استخراج واستنباط، استنباط من استخراج، ولكن على ضوء موازين موضوع عند الشارع وليس والعياذ بالله بلا موازين. فإذا التعريف الجامع لعملية الاجتهاد صار إذن ماذا؟ هو عملية. ومن ثم يفهم خطورة علم أصول الفقه، خطورة علم أصول الفقه. هذا طبعا ده المطلب موجود حتى في علم المنطق. علم المنطق انظروا في ثلاث أبواب في العقل: تصور، تصديق، الصناعات والمواد. بحث الصناعات والمواد في الواقع يرجع إلى ماذا؟ يرجع في الحقيقة إلى نفس متن الواقعية من مواد وكيفية الصورة. على كل بغض النظر عن علم المنطق، المهم أن علم الأصول يشتمل على هذا المطلب: مباحث دلالة إما تصورية أو تصديقية، ومباحث متن المدلول، يعني متن المدلول يعني نفس متن الحكم ومنظومته. فالصحيح في تعريف علم الأصول إذن هو عملية استنباط الحكم الشرعي، ليس فقط عملية تحصيل حجة شرعية، لا، عملية استنباط. من يستطيع أن يرفع اليد عن الاستنباط؟ عملية استنباط الحكم الشرعي عن ملكة، طبعا عن ملكة، لتعريف الاجتهاد والمجتهد لابد هكذا عملية استنباط الحكم الشرعي عن ملكة. غاية الأمر الاستنباط قد يكون استكشاف، قد يكون تحصيل وظيفة شرعية، لأن تحصيل وظيفة شرعية نوع من السيدين، يكون استكشاف الواقع هو استكشاف ماذا؟ استكشاف الحكم الظاهري. إذا عممنا الاستكشاف إلى استكشاف الواقع واستكشاف الظاهر، لا نحتاج إلى إضافة المرحوم الأخوند أو تغيير المرحوم الأخوند، لأن المرحوم الأخوند قال بأن الاستنباط استكشاف، ولكن لا يشمل الأصول العملية الوظيفية المحضة، فنضيف إلى تحصيل الحجة، لا، نضيف إلى باعتبار الاستنباط استكشاف الحكم الواقع أو استكشاف الحكم الظاهري. واستكشاف الحكم الظاهري هذا أيضا تحصيل، هذا هو استكشاف. فإذا عملية الاجتهاد والمجتهد هو استنباط الحكم الشرعي، ولكن هذا الاستنباط لا يقتصر على الاستخراج أو الاستكشاف، والاستكشاف أعم من الحكم الواقعي اللي هو الدليل الاجتهادي، أو الحكم الوظيفي العملي وهو استكشاف الحكم الظاهري. فإذا تعريف جامع مانع بهالاعتبار تقريبا. ويبقى في تعريف الاجتهاد مباحث معقدة أخرى: قضية التجزي والإطلاق في الاجتهاد، وقضية أخرى نعالجها غدا: الانسداد والانفتاح، كيف يمكن تصويرها باعتبار يؤثر في المباحث. إن شاء الله تعالى غدا. وصلى على محمد وآله الطاهرين.